أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل تحقيق الوسط والأطراف. تكلمنا في الدرس السابق عن النفس وقواها الأربع، وقلنا توجد قوى أربع للنفس، وتوجد فضائل أربع للنفس أيضا. القوى الأربع للنفس هي القوة النظرية العاقلة الملكية، والقوة الغضبية السبعية، والقوة الشهوية البهيمية، والقوة الوهمية الخيالية الشيطانية. المصنف المحقق النراقي أعلى الله مقامه الشريف قال توجد للنفس قوتان، قوة إدراك وقوة تحريك. هاتان القوتان، قوة الإدراك وقوة التحريك، كل منهما له شعبتان. الشعبة الأولى لقوة الإدراك هي العقل النظري، والشعبة الأولى لقوة التحريك هي قوة الغضب. وأما الشعبة الثانية للقوة الأولى والثانية، أي لقوة الإدراك ولقوة التحريك، فهي العقل العملي. يعني الإنسان إما أن يدرك الأشياء وإما أن يتحرك نحو الأشياء. أول ما يدرك الأشياء بماذا؟ بالعقل النظري، ما ينبغي أن ينظر، ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يدرك، ما ينبغي أن يفهم. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. وبعد أن يدرك العقل النظري يأتي دور الشعبة الثانية، العقل العملي، يقول ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل. مثلا العقل النظري يدرك وجود إله ويدرك أن الإله واحد، هذه من مقولة العقل النظري. ثم يأتي دور العقل العملي، يقول هذا الإله الواحد ينبغي أن يعباد، ينبغي أن يطاع، ولا ينبغي أن يعصى. وهكذا يدرك العقل النظري أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم يأتي دور العقل العملي، يقول لا تعمل شيئين وتتوهم أنك يمكن أن تجمع بين نقيضين. وأما القوة الثانية قوة التحريك، فالشعبة الأولى قوة الغضب، الإنسان يتحرك نحو الدفاع عن عرضه يتحرك نحو الغلبة. ثم يأتي دور العقل العملي، يقول ينبغي أن تغضب لدين الله، ينبغي أن تغضب لعرضك، ينبغي أن تغضب لناموسك، ولا ينبغي أن تغضب لشهوة نفسك، ولا ينبغي أن تتحرك لنزواتك. هذه القوة الأولى، القوة العاقلة أو قوة العقل النظري، ما ينبغي أن يعلم وينظر، أسماها المحقق النراقي بالقوة العاقلة. وأما الشعبة الثانية وهي العقل العملي، أسماها المحقق النراقي بالقوة العاملة. إذن توجد قوتان، قوة عاقلة وقوة عاملة، كلاهما للعاقل. العقل إن نظرنا إلى بعده النظري أسمينا هذه القوة بالعقل النظري أو القوة العاقلة، وإن نظرنا إلى جانبه الفعلي والعملي أسمينا هذه القوة بالعقل العملي أو القوة العاملة. المحقق النراقي قدس الله نفسه الزكية يقول إن الفضائل أربع، كما أن القوى أربع، كما أن عندنا قوة عاقلة، غضبية، شهوية، خيالية، كذلك عندنا فضائل أربع، يعني أمهات الفضائل، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ثم تكلم عن منشأ هذه الفضائل، قال الفضائل هي عبارة عن حد الوسط بين الإفراط والتفريط، وأما الرذائل فهي عبارة عن الأطراف، إما إفراط وإما تفريط. نبدأ بالقوة العاقلة. القوة العاقلة وقوة التفكير إن وضعت في موضعها فهي عبارة عن ماذا؟ حكمة. وإن زادت عن موضعها كالصفصطة قيل لها جربزة. وإن لم تفعل هذه القوة العاقلة قيل لها بله. إذن الحكمة هي الحد الوسط بين البله والجربزة، بين البله والصفصطة. إذن الحكمة هي حد الاعتدال، حد الوسط بين الإفراط والتفريط. الإفراط هو الجربزة، الصفصطة يعني التشكيك في كل شيء، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، تشكيك حتى في وجوده يشك. ما العمل؟ يقول ابن سينا احرقه، اذا قال اخ قل كل ما في الكون وهم او خيال او عكوس في المرايا او ظلال. اذا عرفنا ان الحكمة منشأها القوة العاقلة، لا تقل العقل، العقل قسمنا الى قسمين، قوة عاقلة وقوة عاملة. عقل نظري أطلقنا عليه القوة العاقلة. وعقل عملي أطلقنا عليه القوة العاملة. فمنشأ الحكمة هو القوة العاقلة للعاملة. العاملة تأتي بعد العاقلة. الفضيلة الثانية الشجاعة. الشجاعة هي عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. الإفراط التهور، زيادة الجرأة عن حدها. التفريط الجبن. فمنشأ الشجاعة هو القوة القوة الغضبية، القوة السبعية، قوة الغلبة. قوة الغلبة والغضب إن وضعتها في موضعها قيل لها شجاعة، وإن وضعتها في غير موضعها قيل لها تهور، وإن لم تضعها ولم تستعملها قيل لها جبن. بعد الفضيلة الثالثة العفة. العفة هي الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. الإفراط والزيادة هو عبارة عن الشره، والتفريط في القوة الشهوية هو عبارة عن الكبت أو الخمول. هذا إنسان خامل لا حراك له. فمنشأ العفة هو القوة الشهوية البهيمية. لاحظوا هنا يقول المحقق النراقي الحد الوسط دائما واحد، وأما الأطراف في الإفراط والتفريط فلا نهاية لها. فمنشأ الفضائل واحد هو الحد الوسط، ومنشأ الرذائل متعدد لا نهاية له. يعني طرف الإفراط في الجانب القوة الشهوية الغضبية العاقلة كثيرون، وطرف التفريط في جانب القوة العاقلة الشهوية الغضبية أيضا كثيرون، لكن الحد الوسط ليس متعددين واحد. من هنا قلنا إن أمهات الفضائل أربع، يعني أساس الفضائل الحكمة ومنشأها القوة العاقلة، الشجاعة ومنشأها القوة الغضبية، العفة ومنشأها القوة الشهوية البهيمية. بقيت الفضيلة الرابعة وهي العدالة. فما هو منشأها؟ الجواب منشأ العدالة هو تسالم وتوافق القوى الثلاث وهيمنة القوى العاقلة عليها. يعني عندنا قوى أربع، لاحظي هاي القوى الأربع، عندنا القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة الوهمية، وبعد كمل والقوة العاملة التي هي عبارة عن العقل العملي. يسيطر العقل العملي والقوة العاملة على القوة الثلاث الأخرى، وهي الشهوية والغضبية والوهمية، ويجعلها منقادة للقوة العاقلة أي قوة العقل النظري. فيحصل تطابق بين العقل النظري والعقل العملي، يحصل تطابق بين ما ينبغي أن يدرك وما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن ينظر وما ينبغي أن يفعل. نضرب مثال عملي، مات تاجر وخلف تركة كبيرة، وأكبر أولاده من أكبر التجار في السوق، هنا هذا الابن الكبير هل يقسم التركة على إخوانه وأخواته كما شرع الله، أم يلهفها ويسرقها ويحرمهم من الإرث؟ القوة الشهوية ماذا تقول؟ إلهف هذه الأموال وكلها هنيئا مريئا. القوة الغضبية التي تفيد الغلبة والرئاسة ماذا تقول؟ من ساد ملك ومن ملك ساد، لتكن سيد إخوانك فكل الإرث هنيئا مريئا. والقوة الوهمية ماذا تقول؟ لتكد الدسائس، قل لهم إن أباكم لم يخلف شيئا وما كان عنده وهبه للفقراء والأيتام والمساكين. ولكن العقل النظري ماذا يقول؟ العقل النظري يعني ما ينبغي أن يدرك. العقل النظري ماذا يقول؟ والعقل العملي ما ينبغي أن يفعل ماذا يقول؟ عقل العمل يقول الأمانة حسنة والخيانة قبيحة. هذا العقل العملي هو القوة العاملة. إذا غلبت عليه الأمانة وزع التركة، إذا غلبت عليه الخيانة أكل التركة. فإذا هيمنت القوة العاملة، قوة العقل العملي، وجعلت القيادة للقوة العاقلة، ما ينبغي أن ينظر وأن يعلم، تحققت العدالة ووزع التركة. إذن فضيلة العدالة، ما الفرق بينها وبين فضيلة الحكمة؟ الجواب: منشأ الحكمة خصوص القوة العاقلة يعني العقل النظري، وأما منشأ العدالة هو عبارة عن تسالم وتوافق القوى الثلاث بقيادة القوة العاملة، خسارة القوى أربع، وتجعل القوة العاملة القيادة بيد القوة العاقلة بيد العقل النظري. واضح إن شاء الله؟ الآن أنتم أخذتم فهرست كتاب جامع السعادات. جامع السعادات يبدأ بالنفس وينتهي بالموت وزيارة مشاهد الأئمة عليهم السلام، ويقول نحن ماذا ندرس في الأخلاق؟ ندرس الفضائل والرذائل. مرجع الرذائل والفضائل إلى النفس وقواها الأربع، يعني هناك فضائل تتعلق بالقوة العاقلة والقوة الغضبية والقوة الوهمية والقوة الشهوية، وهناك رذائل ومساوئ تتعلق بالقوة الأربع أيضا. فمثلا من محاسن وفضائل القوة العاقلة هو العلم، ومن مساوئ ورذائل القوة العاقلة هو ماذا؟ الجهل. العلم في مقابل الجهل. وهكذا من محاسن وفضائل القوة الشهوية العفة، ومن رذائل القوة الشهوية الشراء. فإذا كل قوة من هذه القوى الأربع لها فضائل ولها رذائل. الفضائل في الحد الوسط، الرذائل في الأطراف. حد الوسط واحد، فالفضائل في كل قوة فضيلة واحدة، الأساس فضيلة واحدة. الرذائل بما أن طرف الإفراط والتفريط متعدد ولا نهاية له، كذلك الرذائل أيضا متعددة ولا نهاية لها. ثم يقول المحقق النراقي: ما المقصود بالوسط؟ هل المقصود الوسط الحقيقي أو الوسط الإضافي؟ الوسط الحقيقي هو الذي يقع في وسط الأشياء بالتساوي بحسب الدقة العقلية، كالأربعة بالنسبة إلى الاثنين. الأربعة تمثل ضعف الاثنين، والاثنين نصف أربعة بنحو التساوي، لا زيادة ولا نقيصة. فتقول الاثنين تقع في نصف الأربعة بالضبط، هذا حد وسط حقيقي. ويوجد حد وسط إضافي، يعني نسبي، بالإضافة يعني بالنسبة، يعني هذا الحد الوسط الأقرب إلى النوع أو الأقرب إلى الشخص، لأن الوصول إلى الوسط الحقيقي والدقيق في الأنواع والأشخاص قد يكون بعيدا، فأنت تحاول أن تصل إلى الأقرب. فالأقرب، فمن باب التسامح في التعبير تقول وسط بحسب الدقة، هو ليس بوسط لكن بحسب التسامح والتعبير العرفي المبني على المسامحة هو الأقرب إلى الوسط. سؤال: حينما نقول الفضائل هي عبارة عن حد الوسط، هل المقصود الوسط الحقيقي أو الوسط الإضافي؟ يقول المحقق النراقي: المقصود الوسط الإضافي والنسبي والتسامحي، وليس المقصود هو الوسط الحقيقي، لأن وجدان الوسط الحقيقي مشكل والبقاء عليه أشكل. ثم يعرج على قوله تعالى في سورة هود مخاطبا نبيه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فقال صلى الله عليه وآله: شيبتني سورة هود. كيف يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله، كيف شيبتك سورة هود؟ يقول: أنا لا أضمن الاستقامة، فكيف أهلي ومن تاب معي؟ المحقق النراقي يقول: ما المراد بالاستقامة؟ هل المراد بالاستقامة الاستقامة الدقية التي تمثل حد الوسط بالضبط من دون زيادة ولا نقيصة؟ يقول: تحقيق الحد الوسط الدقيق صعب المنال، المراد حد الوسط المتعارف. وبالتالي فاستقم كما أمرت وشيبتني سورة هود. لماذا؟ لأن وجدان الوسط الحقيقي مشكل، والثبات عليه أشكل. يعني ناظر إلى حيثية الحدوث وحيثية البقاء، حيثية الابتداء وحيثية الاستمرار. مو عندنا علة محدثة وعلة مبقية، علة ابتدائية وعلة استمرارية. يعني أولا إيجاد الوسطية، إحداث الوسطية مشكل. ثانيا الإبقاء على الوسطية أشكال. إذن مرجع الفضائل والرذائل إلى القوى الأربعة. يعني عندنا فضيلة عقلية هي الحكمة، وعندنا رذيلة عقلية يعني منشأها القوة العاقلة مثل الجهل، العلم في مقابل الجهل. يعني إن فعلت القوة العاقلة صار علم، هذه فضيلة، إن لم تفعلها صار جهل. فمنشأ الجهل عدم تفعيل القوة العاقلة، ومنشأ العلم تفعيل القوة العاقلة. فنقول هكذا، فضيلة ورذيلة منشأهما القوة العاقلة، العلم منشأ القوة العاقلة، والجهل يرجع أيضا إلى القوة العاقلة. وهكذا الشجاعة والجبن مرجعهما إلى القوة السبعية. الشجاعة فضيلة والجبن رذيلة. وهكذا الشرح والعفة مرجعهما إلى القوة الشهوية، العفة فضيلة والشرح رذيلة. وهكذا الجور الذي هو ضد العدالة، العدالة فضيلة والجور رذيلة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، تحقيق الوسط والأطراف. ثم يشرح في فصل أجناس الرذائل وأنواعها، يشير إلى أن الرذائل لا نهاية لها لأنها تقع في أين؟ في الأطراف، يعني طرف الإفراط والتفريط، ولا نهاية لطرف الإفراط والتفريط، بخلاف الفضيلة التي تمثل حد الوسط. ثم يشير إلى نكتة مهمة، يقول بالنسبة إلى الفضائل الثلاث الأول تدور بين الإفراط والتفريط، مثلا دون الرابعة دون العدالة. يلا لاحظ معي إلى هذه النكتة المهمة، يقول الحكمة هي حد الوسط للقوى العاقلة وتدور بين الإفراط وهو الجربزة السفسطة، وبين الإفراط وهو البلاهة. القوة الثانية الفضيلة الثانية العفة، هي تدور بين طرف الإفراط وهو الشره، وبين طرف التفريط وهو الخمول أو الكابت. بعد القوة الثالثة التي تعود إلى القوة الغضبية وهي الشجاعة، تدور بين طرف الإفراط وهو التهور، وبين طرف التفريط وهو الجبن. سؤال، القوة الرابعة العدالة، ما هو طرف الإفراط والتفريط فيها؟ الجور والظلم، هذا طرف الإفراط. ما هو طرف التفريط؟ يقولون العدالة تدور بين الظلم والانظلام. الظلم يعني زيادة الجور، الانظلام يعني قبول وقوع الظلم، تقبل أن يقع عليك الظلم. فطرف الإفراط أن تكون ظالمين، طرف التفريط أن تقبل بوقوع الظلم عليك. فقال الأخلاقيون إن العدالة عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الظلم الذي هو إفراط وبين الانظلام الذي هو طرف التفريط، تضيع حقك تقبل أن يظلمونك. المحقق النراقي يقول الانظلام بمعنى قبول الظلم، وقبول الظلم ظلم للنفس، فمرجع الانظلام إلى الظلم. فيقول إن الفضيلة الرابعة والأخيرة وهي العدالة لا تدور بين الإفراط والتفريط، ما فيها طرف إفراط وتفريط، فيها طرف إفراط فقط وهو الظلم، ولا تقول تدور بين الظلم والانظلام، لأن الانظلام هو عبارة عن قبول الظلم، وقبول الظلم ظلم للنفس، وظلم النفس قسم من أقسام الظلم. بعد يلا نختم بعد تعبناكم اليوم. الخلاصة والزبدة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدم. منشأ الفضائل والرذائل النفس الإنسانية، والنفس فيها قوى أربع: عقلية، سبعية، غضبية، شهوية، وهمية. ومنشأ الفضائل والرذائل هذه القوى الأربع، يعني هناك فضيلة عقلية ورذيلة عقلية، هناك فضيلة شهوية ورذيلة شهوية، هناك فضيلة غضبية وهناك رذيلة غضبية. ومنشأ الفضائل وأساس الفضائل الأربع: الحكمة، ومنشأها القوة العاقلة، العفة، ومنشأها القوى الشهوية، الشجاعة، ومنشأها القوى الغضبية، العدالة، ومنشأها تسالم القوى الثلاث: الغضبية والشهوية والوهمية، مع الرابعة وهي القوة العاملة برئاسة القوة العاقلة، قوة العقل النظري. ثم يقول المحقق النراقي رحمه الله إن الحد الوسط موجود بالنسبة إلى الحكمة بين إفراط وتفريط، الشجاعة بين إفراط وتفريط، بعد العفة بين إفراط وتفريط، وأما العدالة فلها طرف إفراط فقط ولا يوجد فيها طرف تفريط. إذ لو قلت إنها تدور بين الظلم والانظلام، فالانظلام وهو قبول الظلم ظلم للنفس، فيندرج تحت عنوان الظلم. بعد هذا البيان أجناس الرذائل وأنواع الرذائل، بعد أن بين طرفي كل قوة من القوى، قال صفحة 23: هذا بيان الطرفين لكل من الأجناس الأربعة. ثم يشرح في التفاصيل: ثم لكل واحد من أجناس الرذائل والفضائل أنواع ولوازم من الأخلاق والأفعال. يذكر لك كل الأخلاقيات، مثلا الحلم يعود إلى أي قوة؟ يرجع إلى الغضب. الكرم يرجع إلى أي قوة؟ الشهوية. البخل يرجع إلى القوة الشهوية. كل الصفات الأخلاقية يفهرسها يفهرسها إليك ويرجعها إلى القوى الأربع: أجناس الفضائل والرذائل ولوازمها الأخلاقية. يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.